صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الأمر السادس، والبحث في عدة نقاط. النقطة الأولى، هل الصحة والفساد وصفان إضافيان أم أنهما وصفان واقعيان؟ أفاد المصنف بأن الصحة والفساد وصفان إضافيان، ومعنى ذلك أنهما يختلفان بحسب الآثار والأنظار. فقد يكون شيء واحد صحيحا في نظر وفاسدا في نظر آخر، فالبيع الفضولي إذا لحقته الإجازة اتصف بالصحة وترتب عليه الأثار وهو الملكية على رأي المشهور، لكنه فاسد ولا يترتب عليه الأثار بحسب رأي بعض الأعلام كما نسب للشيخ الطوسي في بعض أقواله وفخر المحققين وصاحب الحدائق، هذا في المعاملات. وكذلك الحال في العبادات، فصوم المستحاضة يتفق بالصحة على رأي المشهور وإن لم يلحقه الغسل في الليل، ولكنه يتصف بالفساد ولا يترتب عليه أثار بحسب رأي المحقق النام راقي، المحقق النراقي، هذا اللي قلتك اليوم بيجي، هذا اللي اليوم قلتها بيجيك جو. هذا هو الكلام في هذه النقطة. ويلاحظ عليه بأن الصحة والفساد ليس دائما يكونان وصفين إضافيين كما هو ظاهر عبارة المصنف، بل قد يكون نان في بعض الأحيان
وصفين واقعيين لا تختلف فيهما الأنظار ولا الآثار، وهذا من قبيل مثلا الصلاة الجامعة لكل الشرائط، فهي صحيحة على جميع الآراء والأنظار، ويترتب عليها الأثر بالاتفاق، كما أن الصلاة بدون قصد ونية باطلة على جميع الآراء ولا يترتب عليها الأثر عند الكل. إذن فما يظهر من المصنف محل تأمل، فالصحيح أن يقال أن الصحة والفساد غالباً يكونان وصفين إضافيين، ولكن قد يكونان وصفين واقعيين لا تختلف فيهما الآثار ولا الأنظار. النقطة الثانية، ما هو الفرق بين الصحة في العبادة والصحة في المعاملة؟ فهل الفرق مفهومي أو أن الفرق مصداقي؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال بأن الفرق مفهومي وليس مصداقيا، فالصحة في العبادة بمعنى سقوط الإعادة والقضاء، فاتصاف الصلاة بأنها صحيحة بمعنى أنه لا يجب إعادتها في الوقت ولا قضاؤها في خارج الوقت. وأما الصحة في المعاملة فمعناها ترتب الأثر الشرعي، فاتصاف البيع بأنه صحيح معناه ترتب الملكية والنقل والانتقال على البيع. والفساد سواء في العبادة أو في المعاملة عكس الصحة، فالفساد في العبادة بمعنى عدم سقوط الإعادة أو عدم سقوط القضاء، والفساد في المعاملة بمعنى عدم ترتب الأثر. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقال بأن الفرق مصداق وليس مفهوميا. فالصحة في العبادة وفي المعاملة بمعنى واحد وهو التمامية، كما ذكرنا في بحث المقدمات في بحث الصحيح والأعام، بأن معنى الصحة التمامية والفساد عدم التمامية. لكن مصداق التمامية في العبادة هو سقوط الإعادة والقضاء، ومصداق الصحة أو عفوا التمامية في المعاملة هو ترتب الأثار الشرعي، كما أن مصداق الفساد في العبادة عدم سقوط الإعادة أو القضاء، ومصداق الفساد في المعاملة عدم ترتب الأثر الشرعي. ولا حاجة لأن نقول بأن معنى الصحة تغير، في الاصطلاح الأصولي، بل الصحيح أن معنى الصحة ومعنى الفساد أصوليا هو نفس معنى الصحة والفساد لغويا، وهو التمامية وعدم التمامية لأصالة عدم النقل. والفرق مجرد نص داقي وليس مفهوميا. النقطة الثالثة، ما هو الفرق بين صحة العبادة بنظر الفقيه وصحة العبادة بنظر المتكلم؟ والجواب عين ما ذكرناه في بحث الصحيح والأعم، بنفسه حذو النعل بالنعل والقدة بالقدة، وهو أنه يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال بأن الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في معنى صحة العبادة اختلاف مفهومي، حيث إن الفقيه يفسر العبادة، يفسر صحة العبادة بسقوط الإعادة والقضاء، وأما المتكلم فيفسر صحة العبادة بموافقة الأمر أو موافقة الشريعة. فإذا كانت الصلاة موافقة للأمر الشرعي أو بعبارة أخرى موافقة للشريعة اتصفت بالصحة. إذن فالاختلاف بين الفقيه والمتكلم في معنى صحة العبادة اختلاف مفروضي. الاحتمال الثاني أن يقال بأن الاختلاف مصداقي وليس مفهوميا، فكل من الفقيه والمتكلم متفقان على أن معنى الصحة التمامية كما هو المعنى اللغوي، ومعنى الفساد عدم التمامية. غاية الأمر لما كان غرض الفقيه هو سقوط القضاء وسقوط الإعادة لهذه الصلاة أو لذاك الصوم، فسر الصحة بما ينسجم مع هذا الغرض وهو سقوط الإعادة أو القضاء. ولما كان غرض المتكلم هو استحقاق الثواب أو العقاب فسر صحة العبادة بموافقة الشريعة أو موافقة الأمر، لأن بموافقة الشريعة يحكم العقل باستحقاق الثواب على هذه الصلاة، وبعدم موافقة الشريعة يحكم العقل باستحقاق العقاب على ترك الصلاة. إذن فالاختلاف من حيث المصداق والغرض وليس من حيث المفهوم. إذن فلا فرق بين الفقيه والمتكلم والأصولي في مفهوم الصحة والفساد، ولو كان ثمة خلاف فهو خلاف في المصداق والغرض. هذه النقطة الثالثة، وهذه النقطة الثالثة بعينها وتمامها جاءت في بحث الصحيح والأعام مولاي الجليل في درس حتى اللي يريد يراجع شيخ عيسى، لأنه أعرف أنه يراجع، أعرف يتباحث في نصف الليل. نعم ما تعلم بما نعلم به، الله دوم المباحثة إن شاء الله. صفحة 191 يا مولاي الجليل، في الدرس 26، في الدرس 26 معنى الصحة أفاد المصنف بأن هناك عدة معاني ذكرت الصحة، المعنى الأول، المعنى الثاني، المعنى الثالث إلى آخر. 26 صفحة 191 في الفهرس ما وضع الشيخ يصححها بعدين. الجزء الأول إيه ما حط صفحة 191 بغية تغير ثلاثة. استغفر الله استغفر الله ربي وأتوب إليه. خوف طبق يا مولاي هذا المقدار الآن. قال السادس أن الصحة والفساد وصفان إضافيان يختلفان بحسب الآثار والأنظار، فربما يكون شيء واحد صحيحا بحسب أثر أو نظر وفاسدا بحسب آخر. خوب، هنا قلنا طبعا في ملاحظة على هذه النقطة، وهي أنه قد يكون الصحة والفساد وصفان. واقعية. النقطة الثانية، الصحة في العبادة والمعاملة، ما معنى الصحة في العبادة والمعاملة؟ هل هناك فرق أو لا؟ يقول: ومن هنا صح أن يقال إن الصحة في العبادة والمعاملة لا تختلف من حيث المفهوم، بل فيهما بمعنى واحد وهو التمامية، وإنما الاختلاف مصداقي فيما هو المرغوب منهما من الآثار التي بالقياس عليها تتصف بالتمامية وعدمها. الآن النقطة الثالثة، الفرق في صحة العبادة عند الفقيه والمتكلم، وهذا بحثها سابقا، خاصة صحة العبادة لأنها هذا هو محل كلامهم كان. وهكذا أما بالنسبة لصحة المعاملة ترتب الأثر وعدم ترتب، لا فرق بينهما. وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في صحة العبادة إنما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم لكل منهما من الأثر بعد الاتفاق ظاهرا على أن الصحة بمعنى التمامية. الخلاف مصداقي كما هي معناها لغة، والأصل عدم النقل. وعرفا، فلما كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء أو الإعادة أو عدم الوجوب، فسر صحة العبادة بسقوطهما، هذا معنى صحة العبادة سقوط القضاء أو الإعادة. ولما كان غرض المتكلم هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة، فسرها بما يوافق الأمر تارة، وأخرى فسرها بماذا؟ بموافقة الشريعة. والنتيجة واحدة على كل حال. النقطة الرابعة، إهنان دق، اختلف الشراح في بيان هذه الآن نقطة، كيف نبينها؟ بعضهم قال مقصود المصنف النسبة بين الصحة عند المتكلم والصحة عند الفقيه، هذا البعض هكذا شرح، قال لأن المصنف ناظر لكلام الشيخ الأعظم، والشيخ الأعظم قال النسبة عموم وخصوص مطلق، والمصنف يريد يناقش ويقول النسبة تساوي. بعضهم قال لا، المصنف يريد يبين شيء آخر يمثل للصحة والفساد اللذين هما من الأوصاف الإضافية، فنحن سنبين رابعة وخامسة. ماذا تريد؟ النقطة الرابعة، التمثيل لاختلاف الأنظار في الصحة والفساد. ذكرنا في بحث الإجزاء المطالب كما ترتبط البعض بالبعض الآخر، ذكرنا في بحث الإجزاء أن الأمر ينقسم في الشريعة إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول الأمر الواقعي الأولي، وهذا من قبيل الأمر الشرعي بالصلاة المائية، يعني بوضوء، حيث إن الأمر الأول في الشريعة أن تكون الصلاة بطهارة مائية لا ترابية، وحكم هذا القسم كما ذكرنا سابقا أن امتثال المكلف للأمر الواقعي يوجب الصحة بالاتفاق ولا تختلف فيه الأنظار. فإذا صلى المكلف بطهارة مائية فالكل متفق على أن هذا الامتثال إجزاء للأمر الواقعي وأن الصلاة صحيحة. إذن فلا يأتي ها هنا بحث أن الصحة والفساد وصفان إضافيان تختلف فيهما الأنظار، بل كل الأنظار متفقة على الإجزاء. القسم الثاني، القسم الأول عنوانا بماذا قلنا؟ ها، الأمر الواقعي الثانوي، وهذا من قبيل أمر الشارع بالصلاة الترابية عند فقد الماء. فتيمموا صعيدا طيبا. فإن الأمر بالصلاة عن تيمم أمر ثانوي وليس أمرا أوليا. وحكم هذا القسم أنه لو صلى المكلف بطهارة ترابية متيمما ثم بعد ذلك وجد الماء سواء في الوقت أم في خارج الوقت، فهنا يمكن وقوع الخلاف بين الأعلام في إجزاء امتثال الأمر الثانوي عن امتثال الأمر الأولي، وإن كان امتثال الأمر الثانوي مجزيا عن نفسه، لكن وقع الكلام في أن امتثال الأمر الثانوي مجزي عن الأولي أم لا بعد وجدان الماء. فالبعض قال بالإجزاء، وبالتالي تكون هذه الصلاة الترابية متصفة بالصحة، والبعض الآخر قال بعدم الإجزاء، وبالتالي تكون هذه الصلاة متصفة بالفساد بعد وجدان الماء فلا بد من إعادتها. إذن فالقسم الثاني يمكن أن يتصف بالصحة والفساد بحسب اختلاف الأنظار. القسم الثالث، الأمر الظاهري، وهذا من قبيل أمر الشارع بالصلاة عن طهارة مستصحبة كما إذا شك المكلف في طهارة الماء ونجاسته فاستصحب الطهارة السابقة أو أجرى أصالة الطهارة فصلى بطهارة ظاهرية مبنية على أصل عملي وليس علم وجداني. ثم بعدما صلى انكشف له الخلاف وأن الماء نجس. فهنا يمكن وقوع الخلاف بين الأعلام في أن امتثال الأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي أم لا يجزي عن الأمر الواقعي. بعد الاتفاق على أن امتثال الأمر الظاهري يجزي عن نفسه فالبعض ذهب إلى أن امتثال الأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي وبالتالي تتصف هذه الصلاة بالصحة فلا يلزم إعادتها في الوقت ولا القضاء في خارج الوقت. والبعض الآخر ذهب إلى أن امتثال الأمر الظاهري لا يجزي عن الواقعي وبالتالي تتصف هذه الصلاة بالفساد فيلزم إعادتها في الوقت أو القضاء في خارج الوقت. واضح؟ إذن فاتضح لديك يا مولاي الجليل أن الصحة والفساد من الأوصاف الإضافية التي تختلف فيها الآن والآثار، لكن عند امتثال الأمر الثانوي أو الظاهري وأما الواقعي فلا تختلف الآن عند امتثال في الصحة وإجزائه عن الواقع. إذن ففي القسم الثاني والقسم الثالث تختلف الأنظار. مولاي الجليل خلصنا هذه النقطة الآن، اتضحت الفكرة. هذا البحث مر عليك، مر عليك يا سيد فاضل، جعلك الله من الفضلاء العظام في مستقبل الأيام القريبة القريبة جدا. مر عليك بحث الإجزاء، ما خدتوا سنة، ما خدتوا سنة، حاشاكم أنا خدتوا سنة في ذلك، ما مبناكم الشريع شي اللي طلعته بنتيجة ولا لا نخلص نخلص الكتاب. هل امتثال الأمر الظاهري مجزي عن الواقع أو لا؟ امتثال الأمر الثانوي مجزي عن الواقع أو لا؟ مبناكم خلك الأخذ معلوم أننا نتينا معلوم خلى على مبناك حتى لا تنسى مبانيك بعد. المصنف طبعا عنده تفصيلات تشقيقات في الأصول في الأمارات على السببية على الطريقية تفصيل. قلت لك يا شيخ عيسى العام تسألني تقول شنو أهم الأبحاث الآن؟ قلت لك الإجزاء. الإجزاء ركز عليه الآن. يلا أفدنا بنتيجتك العفو صيفية 4 شهور وانت تحقق في الإجزاء. كيف؟ هذا نفسكم مشاكل الحياة صحيح جايز. الصحيح هو أن امتثال الأمر الظاهري ما يجزي عن الواقع ولا امتثال الأمر الثانوي يجزي عن الواقع بحسب القاعدة إلا أن يدل دليل خاص كقاعدة لا تعاد كقاعدة الفراغ وهذا مبنى الشهيد الصدر أيضا. أحتاج شيخ زهير هذا مبنى الشهيد الصدر نصا ما يجزي إلا إذا قام دليل خاص ولا القاعدة الأولية ما في إجزاء طريقية سببية أمارة أصل ما يهم إذا انكشف الخلاف تعيد الصدر إلا إذا دل دليل كقاعدة لا تعاد أو غير من الشارع. خو قال وحيث إن الأمر في خلاص بعد سجل تخيص حتى لا تنسى إن خلاص هذا مبنانا فمبناك فعلنا ولا بس لك سجل ملك الله. وحيث إن الأمر في الشريعة يكون على أقسام من الواقعي الأولي هذا القسم الأول والثانوي هذا القسم الثاني والظاهري هذا القسم الثالث والأنظار أين تختلف يا شيخ عباس؟ تختلف في أن الأخيرين القسم الثاني والثالث يفيدان الإجزاء أو لا يفيدان. إذن الأنظار تختلف في القسم الثاني والثالث. كان الإتيان بالتالي بعبادة موافقة لأمر ومخالفة لآخر. ها يعني الإتيان بالصلاة عن طهارة ترابية موافقة للأمر الاضطراري الأمر الثانوي لكنها ليست موافقة للأمر الأولي على حسب النظر. من يقول بالإجزاء يقول موافقة صحيحة، من لا يقول يقول فاسدة. وكذلك الحال بالنسبة للأمر الظاهري. كان الإتيان بعبادة موافقة لأمر ومخالفة لآخر أو مسقطا للقضاء والإعادة بنظر وغير مسقط لهما بنظر آخر. النقطة الخامسة يا مولاي الجليل جزاك الله خيرا كثيرا. ما هي النسبة بين الصحة عند الفقيه والصحة عند المتكلم؟ أفاد الشيخ الأعظم أو لا يوجد قولا أحسن. القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الأعظم بأن النسبة العموم والخصوص المطلق. فكل ما كان صحيحا عند الفقيه فهو صحيح عند المتكلم، وليس كل ما كان صحيحا عند المتكلم فهو صحيح عند الفقيه. وبكلمة أخرى كل ما كان مسقطا للإعادة والقضاء عند الفقيه فهو موافق للشريعة. وبعبارة أخرى كل ما كان مسقطا للإعادة أو القضاء بنظر الفقيه فهو موافقة للشريعة أو للأمر بنظر المتكلم، وليس كل موافقة للأمر أو الشريعة عند المتكلم فهو مسقط للإعادة أو القضاء بنظر الفقيه. ومثال ذلك هو بالمثال يتضح لك بعد مولاي. ومثال ذلك كما مثل الشيخ الأعظم نفسه يعني الصلاة بطهارة ظاهرية يعني بماء مستصحب الطهارة فهنا إذا انكشف الخلاف وأن الماء نجس فيقول الفقهاء أو البعض منهم بعدم الصحة فيلزم إعادة الصلاة أو قضاؤها في خارج الوقت إلا أن المتكلم يقول بس صحة لأن هذا الامتثال موافق للشريعة حيث إن المكلف حينما صلى بطهارة ظاهرية كان ممتثلا للأمر وموافقا للشريعة مع غض النظر عن الإجزاء وعدم الإجزاء إذن فاتضح أن النسبة عموم وخصوص مطلق فكل صحيح عند الفقيه صحيح عند المتكلم لابد وليس كل صحيح عند المتكلم صحيح عند الفقيه هذا القول الأول القول الثاني ها يأتي كيفكم أنا بخدمتكم تريدون نكمل تريد ترتاح نرتاح السفة منهاج والحمد لله رب العالمين